الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة من السنن، في قول أكثر من مضى من أهل العلم. وهنالك من أوجب الرفع في هذا الموضع، كالحميدي وعلي بن المديني وداود الظاهري، وهنالك من أبطل الصلاة بترك الرفع في هذا الموضع، كإسحاق بن راهويه. وهنالك من ذهب إلى أن الرفع في هذا الموضع من الأركان، كابن خزيمة. ومذهب ابن خزيمة في الحقيقة وإسحاق متماثلان، فإذا الحكم ببطلان الصلاة لمن ترك الرافع يدل على الركنية، يدل على أن مذهبه في الرافع أنه من الأركان. وأكثر العلماء يستحبون رفع اليدين في هذا الموضع ولا يجيبونه، وهذا هو القول الصحيح. والقول بركنية الرفع فيه ما فيه من البعد، أو ببطلان الصلاة في حق من ترك ذلك فيه ما فيه من البعد، فإن الركنية لا تثبت إلا بدليل يدل على ذلك، ولا أعلم دليلا صحيحا يدل على وجوب الرفع فضلا عن الركنية. وما جاء في بعض ألفاظ حديث المسي من الأمر بذلك مما لا يثبت. وحديث المسيء الثابت ليس فيه الأمر برفع اليدين، إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة من السنن. وعامة العلماء على الرفع في هذا الموضع، وإنما النزاع بين العلماء هل الرفع من السنن أو من الواجبات أو من الأركان، وإلا فإن عامة العلماء يرون الرفع في تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين عند التكبير اختلف في معناه وفي المقصود منه، فمن أهل العلم من يقول أن هذا من إجلال الله عز وجل، أن رفع اليدين من إجلال الله عز وجل ومن اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يقول الرفع زينة في الصلاة، ومنهم من يقول أن الرفع إشارة إلى رفع الحجاب، حجاب الغفلة. وعلى كل حال الرفع سنة من سنن الصلاة، ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الرفع من أجل هذه المعاني أو من أجل غيرها، والله أعلم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه، وجاء في حديث مالك بن الحويرث وفي حديث وائل بن حجر رفع اليدين حذو الأذنين. وكل ذلك من السنة، وأكثر العلماء ذهبوا إلى الرفع حذو المنكبين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الرفع حذو الأذنين كأبي حنيفة، وهناك من العلماء من جمع بين أحاديث الباب كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، فذهب إلى أن يرفع يديه حذو منكبيه ويرفع اليد أو يرفع اليدين قليلا حتى تكون أطراف أصابع الكفين محابية لأطراف أو لطرفي الأذنين، فأراد أن يحمل الأحاديث على معنى واحد، وأن من قال رفع يديه حذو منكبيه أو قال حذو أذنيه أن المعنى واحد، فالكف حذو المنكبين والأصابع تكون ممتدة حذو الأذنين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى التخيير بين الرفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ورأى أن الرفع إلى المنكبين أحسن مع ذهابه إلى مشروعية هذا ومشروعية هذا. والصواب هو التخير، فالسنة جاءت بهذا وهذا وما في تعارض حتى يحتاج إلى الجمع، وإنما يقال فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وفعل هذا. وهذا وارد في أشياء كثيرة من أمور الصلاة، كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات وهيئة الجلوس في التشهد وغير ذلك من الأمور التي حصل فيها التنويع. فهكذا ما يتعلق بالرفع يشرع هذا ويشرع هذا، إما أن يحاذي منكبيه وإما أن يحاذي أذنيه، كل ذلك جاءت به السنة. وإذا عجز المصلي عن بعض الرافع فعل ما يقدر عليه، كأن يكون هنالك شيء من الازدحام بحيث أنه يشق عليه أن يرفع يديه إلى حد من منكبيه، واستطاع أن يرفع يسيرا بحيث أن الرفع لم يصل لا إلى المنكبين ولا إلى الأذنين، فله أن يرفع ما يقدر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان الأمر الذي هو من قبيل الوجوب يفعل الإنسان فيه ما يستطيع، فمن باب أولى الأمر إذا كان من قبيل الاستحباب، أنه يأتي من يأتي ما يقدر عليه من الأمر المستحب، ولا يترك الرافع بالكلية لأنه عجز أن يرفع حذ منكبيه أو حذ أذنيه، وإنما يأتي ما يقدر عليه من السنة. وهكذا إن عجز عن إحدى يديه، إن لم يستطع أن يرفع إحدى يديه وتمكن أن يرفع الأخرى، وهذا قد يكون سبب الازدحام فيحصل انضغاط ليد واحدة وانفراج مثلا لليد الأخرى، فيشق عليه أن يرفع إحدى اليدين ويتمكن من رفع ويستطيع أن يرفع يدا واحدة، فهل يقال له ارفع يدا واحدة ولا اترك الرافع بالكلية؟ يرفع الذي يقدر عليه. صحيح أن السنة هو أن يرفع اليدين، لكن إن عجز يأتي من السنة ما يقدر عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل الذي يقدر عليه. وقد يكون العجز ما هو سبب الازدحام لكن بسبب إصابة في إحدى يديه، كأن تكون قد يكون يده مكسورة يشق عليه أن يرفع اليد المكسورة، ويستطيع أن يرفع اليد الصحيحة، فيرفع اليد الصحيحة ويكتفي بذلك وهو معذور. وإذا حصل بتر وقطع لبعض اليدين، هل يرفع المتبقي من يديه أو يترك الرفع بالكلية؟ يرفع المتبقي من يديه، ما في تفصيل. حصل القطع لبعض يديه، هل يرفع المتبقي ولا يترك الرفع بالكلية؟ ولا في تفصيل. إذا كان بقى شيء من الذراع فيرفع ذلك المتبقي من الذراع، وإذا أزيل الذراع بالكلية بحيث أن البتر حصل من المرفقين بقى العضد، هل يرفع العضدين أو لا يرفع؟ كيف يرفع الذي يقدر عليه، يعني يرفع العضدين، كيف يرفع؟ لا لا، القطع فيهما. كيف لا يرفع، لا يرفع العضدين؟ نعم. ليش مقطوع من المرفق؟ ليش ما يستطيع؟ هو يستطيع أن يرفع العضدين، لكن هل من السنة أن يرفع العضدين ولا هذا خارج السنة؟ خارج السنة، فإن الرفع لا يكون للعضدين. ولو افترضنا أن هذا الرجل لو افترضنا أن ما فيه عيب، يداه صحيحتان، فأراد أن يرفع يديه الصحيحتين، هل يحصل رفع للعضد ولا ما يحصل؟ لا يحصل، لا يحصل رفع للعضد، فالعضد خارج عن الرفع، والرفع إنما يكون للذراع مع الكفين، ولا يكون الرفع للعضد، فسنة الرفع إنما هي للذراع مع الكفين. فإن بقى شيء من الذراع فيرفع ذلك الشيء، فلو حصل القطع من نصف الذراع مثلا، يرفع حذو أذنيه أو حذو منكبيه؟ كيف، كيف حذو منكبيه؟ كيف إلى 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 مقداره؟ يعني يرفع إلى، نعم، يرفع ما استطاع. طيب، المهم يرفع بحيث أنه لا يرفع عضديه، لأن الرفع ما هو للعضدين إنما هو للذراع، بلغ الرفع إلى أي موضع بلغ، نعم بلغ إلى أي موضع بلغ، فيكون الرفع للذراع ولا يكون الرفع للعضد، سواء بلغ الرفع إلى المنكبين أو أسفل من المنكبين، ينظر منتهى ما يحصل له الرفع من غير رفع للعضدين. فعلى كل إن قطعت اليد إن قطع الذراع بالكلية فقد زالت موضع الرفع، وإذا زال موضع العبادة زالت العبادة في ذلك الموضع، كمن قطعت قدمه من الساق ووضعت له قدم صناعية، فإذا توضأ يغسل القدم الصناعية ولا يسقط الفرض في القدم، يسقط الفرض في القدم، فالقدم الصناعية لا تقوم مقام القدم الحقيقية إلا في المشي. أما في أما في مسألة الطهارة فلا تقوم، لا تقوم في مسألة الطهارة، ولا يجب عليه أن يغسل القدم الصناعية، بل ولا يستحب كما عرفنا لزوال الفرض. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى التوحيد.